بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب الأصول من علم الأصول، والذي تكلمنا فيه في اللقاء الماضي عن تعريف الحكم لغة واصطلاحا، ثم تكلمنا عن أنواع الأحكام وأن منها حكم عقلي وحكم كلي وحكم ماذا؟ شرعي. ثم تكلمنا بعد ذلك عن تعريف عن قسمي الأحكام المشهورة، وهي الأحكام الشرعية والأحكام ماذا؟ الوضعية. وتكلمنا عن تعريف الأحكام الشرعية وتعريف الأحكام الوضعية وعن كل نوع من أنواع هذه الأحكام. ثم شرعنا بعد ذلك في الكلام والحديث عن الأحكام الشرعية الخمسة، أو الأحكام الشرعية، وهي الواجب والمندوب ثم المحرم ثم المكروه ثم المباح. وتكلمنا فيه عن تعريف الواجب وعن ثمرته وعن أقسامه وما يتعلق به، وكذلك عن المندوب. في هذا اللقاء إن شاء الله سنتكلم عن المكروه، ثم بعد ذلك عن ماذا؟ عن المحرم، ثم بعد ذلك عن ماذا؟ أو عن المكروه، ثم بعد ذلك عن المباح. يقول المصنف رحمه الله: والمكروه لغة المبغض، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. المكروه أيها الإخوة هو في مقابل الاستحباب، لأن كليهما كما ذكرنا لكم سابقا فيه نوع من الطلب، فالمباح فيه طلب الفعل، والمكروه فيه طلب ماذا؟ الترك. الجامع بينهما أن كليهما ليس على سبيل ماذا؟ الإلزام. فالواجب ليس على سبيل الإلزام بالفعل، فالمندوب ليس على سبيل الإلزام ماذا؟ بالفعل، والمكروه ليس على سبيل الإلزام بماذا؟ بالترك. وإن كان، انتبهوا لهذا القيد، وإن كان في بعض الأحوال يستحب ماذا؟ يستحب تركه وعدم ماذا؟ وعدم فعله. والمكروه كما ذكر المصنف لغة المبغض أو المبغوط، وهو لغة اسم ماذا؟ مفعول من أبغض الشيء يبغضه فهو مبغضا. ويطلق كذلك المكروه، أو يطلق كذلك في اللغة على المكروه. والمكروه قد يكون مبغوض قلبيا، وقد يكون مبغوض ماذا؟ فعله بالجوارح. فهذا هو تعريفه في اللغة. والكراهة أيها الإخوة، وأنا أحب أنبه على هذا الشيء، الكراهة في النفس قد تكون على قسمين. قد تكون الكراهة تؤدي بالشيء إلى ماذا؟ إلى تحريمه. ولذلك الكراهة في نصوص الشرع تطلق على ماذا؟ على المحرم، وتطلق كذلك على ماذا؟ على المبغوض الذي يستحب لك أن تتركه. ولذلك قال الله جل وعلا في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فليست الأمور المذكورة في الآية مكروها بمعنى في الاصطلاح الأصولي، لأن تلك أمور محرمة. ولذلك كان العلماء كالإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله يسألون عن بعض الأشياء المحرمة فيقول: إني أكرهه، إني أكرهه. ومراد العلماء بالكراهة هنا هي التحريم، لكنهم قد يتجاسروا على الحكم على المحرم إذا كانت بعض الأدلة تحتمل أن تكون على التحريم، وتحتمل أن تكون على ماذا؟ الكراهة. وهو يرى ماذا؟ وهو يرى التحريم، فيقول: إني أكرهه، أي إني ماذا؟ أبغضه. واصطلاحا ذكر المصنف هذا القيد، وهو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك. هذا أحد التعاريف. وعرف المكروه كذلك، وقيد هذه التعريف عند الأصوليين، طلب الترك لا على سبيل الحتم والإلزام، طلب الترك لا على سبيل الحتم والإلزام، هذا أحد تعريفات ماذا؟ المكروه. وعرف المكروه كذلك فقيل أنه ما نهي عنه نهيا غير جازم، يعني جاء الشرع بالنهي عنه لكنه لم يجزم ماذا على النهي عنه. وستأتينا بعض الأمارات أو الأدلة التي تدل على ماذا؟ على النهي غير ماذا؟ المجزوم به. فقد تجد النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء ثم هو صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يفعله، وقد تجد النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء لكنه لا يشدد ماذا في النهي عنه، وقد تجد النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشيء وتجد الصحابة يفعلونه، دل على أنهم فهموا أن هذا النهي لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم منه التحريم، إنما أراد منه ماذا؟ الكراهة، إنما أراد منه الكراهة. مثل عزل الرجل عن زوجته في أثناء الجماع، هذا أيها الإخوة كان مكروها، وعند بعض العلماء هو مباح. يقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا مما ينهى عنه لنهى عنه ماذا؟ القرآن. جاء عن بعض الصحابة أنه كان يرى أنه الوأد الخفي، فالعزل عند العلماء جائز لكنه ماذا؟ لكنه مكروه. لماذا؟ لبعض الأحاديث التي جاءت بذكر ذلك. التعريف الرابع أيها الإخوة، ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. يثاب في تركه إذا كان هذا الترك على سبيل ماذا؟ على سبيل الامتثال. مثال ذلك أيها الإخوة الوضوء للجنب عند الأكل، أو الصلاة في حالة الاحتقان، وهي أن يكون الرجل محتقنا يعني في معدته فإنه يكره له ماذا؟ أن يصلي. أو الصلاة بحضرة الطعام، جاء في بعض الأحاديث أيها الإخوة النهي عن ذلك إذا حضر العشاء وحضر إذا أذن العشاء وحضر العشاء، فابدأوا ماذا؟ بالعشاء أو بالعشاء، المراد به أكلة العشاء. فهنا أيها الإخوة العلماء قال يكره للإنسان أن يصلي والعشاء ماذا؟ موضوع أمامه حتى لا يتعلق قلبه ماذا؟ به. لكن انتبهوا، هذا مكروه، لكن إن، وهذا قول مشهور من الفقهاء، إن أدى بك في أثناء الصلاة، إن كنت في حالة جوع شديد فأشغلك هذا الجوع عن الطمأنينة وعن يعني السكينة في أثناء الصلاة وذهب الخشوع عنك من شدة الجوع، فإنه يحرم عليك في هذه اللحظة ماذا؟ تحرم عليك الصلاة ويجب عليك أن تأكل. حالة الجوع الشديدة هذه لا يمكن، التي تشغلك وتذهب خشوعك، هنا لا، يصبح الأمر للوجوب والنهي ماذا؟ ليس للكراهة إنما هو للتحريم. ولكن لو جاء النص هكذا وضع العشاء أمامك، عرفت كيف، وأنت ليس قلبك متعلق به، فهذا الحكم ماذا؟ يختلف. طيب، لبس النعال بالشمال جاءت النصوص بالنهي عنه ولكنه على سبيل ماذا؟ الكراهة. ترك الوضوء للجنب عند الأكل والصلاة ونحو ذلك، ذلك ماذا؟ مكروه عند العلماء. الكراهة على نوعين، الكراهة الأولى قلنا لكم كراهة التحريم، وهي التي جاءت في قوله جل وعلا كل ذلك كان سيئه عند ربك ماذا؟ مكروها. النوع الثاني هي كراهة التنزيه، وقلنا لكم أن كراهة التنزيه هي التي يتكلم عنها العلماء الأصول هنا، ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. قول المصنف هنا، أو قبل أن ننتقل لقول المصنف، ما هي أدلة الكراهة؟ أدلة الكراهة أيها الإخوة حصرها بعض علماء الأصول بأربعة أنواع. النوع الأول ذكر الثواب على ترك الفعل مع عدم الدليل على تحريمه، أن يأتي دليل يدل على ثواب ترك هذا الشيء، ولا يدل في المقابل دليل على تحريمه، فنفهم من ذلك أن هذا مكروه. من طرق أو أدلة معرفة الكراهة أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل تنزيها. ماذا؟ أتركه تنزيه، مثل إني لا آكل متكئا، دل على كراهة هذا الفعل. من الأدلة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر ثم بعد ذلك لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أو يثبت عنه أنه خالف هذا الأمر، فنعلم أن هذا الأمر لم يأتي للوجوب، وأن النهي عن هذا الفعل لم يأتي لماذا؟ للتحريم. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم كما جاء في اللفظ في الحديث، وكان يكره النوم قبلها، يكره النوم قبلها أي قبل صلاة ماذا؟ العشاء. ما السبب؟ السبب أنهم كانوا في العهد القديم أيها الإخوة أهل زرع، فكانوا إذا جاءوا من مزارعهم يأتون على صلاة المغرب، وفي الغالب يكون الرجل منهكا يعني متعب، فلربما إن نام ماذا بعد المغرب أنه لا يستطيع أن يستيقظ على صلاة ماذا؟ العشاء، بسبب شدة ماذا؟ التعب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء حتى لا يؤدي بك هذا النوم إلى تفويت ماذا؟ إلى تفويت الفرض، مع جوازه. إذن النوم قبل صلاة العشاء مكروه. لماذا؟ لأن الغالب على النفس في هذا الوقت أو الجسد الإنهاك، فيؤدي بك ماذا؟ إلى تضييع الواجب. انتبهوا، والحديث بعدها، أي ويكره الحديث بعدها. هل الكلام بعد صلاة العشاء محرم أم أنه مكروه؟ أيها الإخوة، هو مكروه بدليل أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تكلم بعد صلاة العشاء، وثبت عن الصحابة أنهم تكلموا بعد صلاة العشاء، فعلمنا أن النهي هنا ليس على سبيل التحريم، أو الكراهة هنا لم تأتي على سبيل التحريم، إنما جاءت على سبيل ماذا؟ التنزيه. لذلك يقول المصنف رحمه الله واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك. قوله ما نهى عنه الشارع وهو الله ورسوله، لا على وجه الإلزام بالترك، يخرج من هنا ماذا؟ يخرج المحرم، لأنه جاء ماذا؟ الإلزام بالنهي عن تركه. قال مثل الأخذ بالشمال والإعطاء بها. ورد النهي أيها الإخوة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال، أنك تأخذ بشمالك أو تعطي ماذا؟ بشمالك. هل النهي هنا يراد منه التحريم؟ لا، إنما يراد منه ماذا؟ الكراهة. فلو أعطى الإنسان بشماله أو أخذ بشماله لا يأثم على ذلك، إنما ماذا؟ إنما يكره له فعل هذا الأمر. وانتبهوا يا إخوة، الشارع عندما يقول أن هذا الشيء مكروه أي مبغض إليه، ليس معنى ذلك أنك لا تأثم على فعله أنك تتساهل فيه، لأن بعض المكروهات، وأنا أذكر لكم ما يذكره العلماء في هذا الباب، بعض المكروهات إن أكثر من فعلها والتساهل بها أدى ذلك إلى الوقوع في المحرمات، أدى إلى الوقوع في المحرمات. كما أن التفريط في بعض السنن والمستحبات قد يؤدي إلى ترك ماذا؟ الواجبات. فلا يكن لك سجية أن تفعل هذا الأمر وأنت تعلم أنه مكروه. ولذلك ينبه العلماء أيها الإخوة على طلبة العلم بالذات في هذا الباب، لأن ماذا؟ لأن العوام أحيانا أو من ليس هو ظاهر التدين، لما تقول هذا أمر مكروه يقع في قلبه فلا يفعله. لكن بعض طلبة العلم يعرف الاصطلاح، يعرف أن هذا مكروه لا يثاب، يعني لا، ليس في تركه عقاب، ليس في فعله عقاب، وليس على ماذا؟ فعله ثواب، فيعرف الحكم فيفعله، وهذا لا ينبغي. كما أنه يعلم في الحج على أن هذا سنة، فالعامي يحرص على فعلها لأنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما هو يعلم أنها ماذا، أنه مخير بالفعل والترك، فيتساهل في فعلها، وهذا لا ينبغي. ولذلك يقول العلماء من علامات الحج المقبول أن يوفق الإنسان فيه إلى أداء السنن، ليس إلى أداء الأركان والواجبات. لماذا؟ لأن هذا مطلوب شرعا، لكن التوفيق أنك توفق لأداء السنن والمستحبات. ويقول العلماء كذلك من كمال العبادة الإتيان بواجباتها وشرائطها وسننها. فأنت الصلاة أول ما تبتدئ بالوضوء، إن حافظت على سنن الوضوء، ثم حافظت على سنن وآداب دخول المسجد، ثم حافظت على السنن قبل الصلاة والسنن بعد الصلاة والأذكار، أنت أديت العبادة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول المصنف رحمه الله: فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب، لأن الشارع ماذا يعني لم يأمر فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب. لماذا؟ لأن الواجب مأمور بفعله ليس مأمورا ماذا بتركه. وكذلك يخرج به المندوب لأنه جاء الأمر به، ليس الأمر به جاء على سبيل النهي. قال: وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك ماذا المحرم، لأن المحرم فيه إلزام بالترك. ولا تقربوا الزنا، لا تناجسوا، لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا. وقوله هنا المكروه ما يثاب فاعله أو يثاب تاركه امتثالا، وهذا حكم ماذا المندوب. ثم تأمرين أيها الإخوة نبهت عليكم، بعض علماء الأصول يعرف بعض الأحكام الشرعية بأثارها، وبعضهم يعرفه بحسب قيدها، فالقيد هو التعريف الحقيقي ماذا للحكم الشرعي، أما ما يترتب على الحكم الشرعي هذا ليس تعريفا له. ولذلك المصنف هنا جرى على ما عليه المحققين من علماء الأصول أن الأثر ينفصل في التعريف، فقال لك: والمكروه ما يثاب تاركه، يثاب تاركه لكن على سبيل ماذا الامتثال. فأنت تعلم هذا الشيء مكروه فتتركه امتثالا لوجه الله جل وعلا وابتغاء للأجر والثواب منه، فإنك تؤجر على ذلك. قال: ولا يستحق فاعله العقاب أو ولا يعاقب فاعله. المكروه إن أتيت به أو فعلته لا عقاب عليك، لأن الأمر بالترك ليس على سبيل الإلزام. فلو أعطيت بيمينك أو أخذت بشمالك أو أنك دخلت الصلاة وأنت حاق، أو دخلت الصلاة وأنت في حالة جوع والأكل موجود ولم يؤثر على خشوعك بشيء، أو سائر أنواع المكروهات في الصلاة، أو التفت في أثناء الصلاة. الالتفات في الصلاة أيها الإخوة مكروه إذا وقع مرة أو مرتين أو ثلاث ولم يكثر ويتفاحش، لكنه إن كثر وتفاحش فإنه ينتقل من كونه مكروها إلى كونه ماذا؟ إلى كونه مبطلا من مبطلات الصلاة. لماذا؟ لأن كثرة الالتفات إن فحشت تدل على عدم وجود ماذا؟ أو على فقد ركن ماذا؟ الخشوع والطمأنينة في أثناء الصلاة. يقول المصنف رحمه الله انتقل المباح، قال: والمباح لغة هو المعلن والمأذون فيه. المباح والإباحة كليهما بنفس المعنى، وهو من ماذا؟ الألفاظ المشهورة عند علماء الأصول. ويطلق المباح كذلك على الحلال والجائز والمعفو ومرفوع الحرج ونحو ذلك. وأصل كلمة المباح مأخوذة من البوح بالشيء وهو الإعلان عنه. وأما في الاصطلاح قال: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، كالأكل في نهاية رمضان ليلة. هذا هو تعريف ماذا المصنف. وعرف علماء الأصول المباح بأنه التخيير بين الفعل والترك، أي شيء أنت مخير بين فعله وبين تركه، فماذا؟ فهو مباح، لأنه لا يتعلق به لا أمر ولا نهي. الشرع لم يأمرك بفعله ولم ينهك ماذا؟ عن تركه. فالأكل والشرب والنوم والبيع والشراء وسائر أنواع المباحات التي تراها هي الأصل فيها على الإباحة. وجمهور العلماء بل نقل في ذلك الإجماع والإخوة أن الأصل في الأشياء ماذا جميعا؟ هي الإباحة. وفي شرحنا إن شاء الله للقواعد الفقهية بعد أن نختم بحول الله شرح كتاب الأصول، سننتقل بعد ذلك إلى متن ماذا؟ إما ننتقل إلى منظومة الشيخ ابن عثيمين في القواعد الفقهية، أو ننتقل إلى منظومة العلامة السعدي، أو إلى رسالته الأصول البديعة النافعة في القواعد الجامعة، أو إلى أي كتاب من كتب قواعد الفقه. من القواعد المقررة أيها الإخوة أن الأصل في الأشياء الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ماذا؟ منه. فكل ما في الكون الأصل فيه أنه مباح، وبذلك يرد على من يقول على أن الأصل في الأشياء التحريم، ليس بصحيح، بل الأصل فيها ماذا؟ الإباحة. والمباح أكثر وأعظم وأكثر تنوعا من ماذا؟ المحرم. الطعام والشراب الذي حرم منه عدد يسير، الألبسة حرم منها العدد ماذا؟ اليسير، الأنكحة حرم منها العدد ماذا؟ القليل، النكاح الشغاري والمتعة ونكاح الاستبضاع، وأنكحة على قدر ماذا؟ اليد تعد على الأصابع. فالمحرمات في الشريعة حصرت وقيدت، بينما المباح ماذا؟ مفتوح. في بعض الناس يا أخي تقول هذا شيء محرم، يقول لك أنتم حرمتم كل شيء. لا، نحن لم نحرم كل شيء. إذا جئت للطعام والشرب، أنواع العصائر التي يجوز لك أن تشربها بمئات الألوف من عددها وكثرتها، إنما حرم عليك فقط الخمر. اللحوم حرم عليك عشرات مئات آلاف الأنواع من الأسماك واللحوم وغير، حرم عليك الخنزير وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وكلها يمكن أن تعد وتحصى. عرف المباح كذلك، قال ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ليس في فعله أصلا ثواب ولا في تركه عقاب، ولكن هذا بالنظر إلى المباح مجردا، ليس لكون المباح وسيلة إلى شيء معين. ما معنى هذا الكلام؟ معنى ذلك أن المباح قد يعطى حكم ما هو فيه إذا كان المباح هذا وسيلة إما إلى واجب أو إلى مندوب، أو كان المباح هذا وسيلة إلى ماذا؟ إلى مكروه، أو وسيلة إلى محرم، فينتقل حكم المباح هنا إلى حكم الوسيلة التي ماذا؟ يعطاها. فالطعام والشراب الأصل فيه ماذا؟ أنه مباح، لكن هذا الطعام إن أدى بك في أكله أنت إلى هلكتك وموتك، يصبح الطعام هذا عليك أنت محرما. لماذا؟ ليس لأنه محرم في ذاته، إنما هو وسيلة إلى ماذا؟ محرم. أحد مريض بالسكري، وصل السكر عنده إلى 400 و 506، لو جئت إليه يعني إناء من التمر وقلت له كل، لكن إن أكلت قد يؤدي بك إلى ارتفاع حاد في السكر فيخشى عليك وتموت. يصبح الأكل هنا بالنسبة إلى هذا محرم، لأنه وسيلة إلى ماذا؟ إلى إهلاك جسده وإتلافه. وقس على ذلك مئات المباحات التي إما أن تكون وسيلة إلى مباح محرم، أو وسيلة إلى ماذا؟ إلى واجب. المباح هنا على قسمين. القسم الأول إباحة شرعية، أي عرفت من قبل الشارع أن ينص الشرع على إباحة هذا الشيء لك. وأحل لكم ليلة الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الشرع حكم بأن هذا مباح، فالصائم إذا أفطر يجوز له أن يجامع زوجته، الشرع حلل هذا نصا. القسم الثاني الإباحة العقلية، وهو حكم البراءة الأصلية. لا يتكلم الشرع يقول لك محرم أو واجب فنعلم أنه ماذا؟ فنعلم أنه مباح. أدلة الإباحة، الإباحة تعرف بعدة أمور. واحد، لفظ الإباحة والحل وألفاظ أخرى بمعنى الحل، مثل لا جناح عليكم وإذا حللتم فاصطادوا، وقال الله جل وعلا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. لا جناح عليكم، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا 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 حرج. فنفي الحرج والتصريح بالحل وإذا حللتم فاصطادوا، أحل لكم ليلة الصيام، هذا أولا. ثانيا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لشيء ولا يظهر فيه ماذا؟ وجه القربة والطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم أكل أكلا معينا، شرب شربا معينا، نام على طريقة معينة، مشى بطريقة ماذا؟ معينة، فعل أفعالا وهو عليه الصلاة والسلام لم يأمر بها ولم ينهى ماذا عنها، وهي من الجبلات يعني من الأمور الطبيعية، فنعلم أنها ماذا؟ أنها حلال. النوع الثالث، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه بأمر لم يأتي فيه أمر ولا نهي، مثل قولهم كنا نعزل والقرآن ماذا؟ ينزل، ولو كان شيئا مما نهي عنه لنهي عنه ماذا؟ القرآن. على ذلك قالوا العلماء العزل مباح أو جائز، لم يتعلق به أمر ولا نهي. من الأمور التي يستفاد منها يعني الإباحة عدم النص على التحريم، هذا يفهم منه الإباحة. النوع الخامس، نفي الإثم والحرج. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. النوع السادس، وذكره جمع من أحكام ذكره جمع من العلماء، أن تأتي القرائن والأدلة في كراهة شيء ثم يأتي بعد ذلك إباحته، أو يأتي النهي عن الشيء ثم يأتي الإذن به، فهذا عند بعض العلماء أنه علامة على الإباحة. هنا مسألة أيها الإخوة، المباح لا يتعلق به أمر ولا نهي، فلماذا أدخل في الأحكام الشرعية؟ أدخل أيها الإخوة من باب التغليب. من باب ماذا؟ التغليب. وقال بعض أهل العلم أن إدخال المباح مع أنه لا يتعلق أصلا به حكم شرعي في الفعل أو في الترك، قالوا من باب وجوب اعتقاد حل الشيء، فأصبح هنا ماذا؟ أصبح هنا وجه لإدخاله. يقول المصنف رحمه الله تعالى مبينا لك، قال واصطلاحا أي المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، كالأكل في رمضان ليلة. الأكل في رمضان ليلة لا يتعلق به أمر ولا يتعلق به نهي، فهو مباح. قال فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب. لماذا؟ لأن الواجب يتعلق به أمر، والمندوب لأن الأمر جاء به، لكن لا على سبيل ماذا؟ الإلزام بالفعل. قوله هنا وخرج بقولنا ما أو نهي المحرم والمكروه، فالمباح لا يتعلق به نهي، فخرج بذلك المحرم لا يتعلق به نهي، والمكروه لأنه يتعلق به نهي لكن لا على سبيل الإلزام. قال وخرج بقولنا لذاته، وهذا ذكرناه لكم، ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو منهي عنه، أو وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي عنه، ولا يخرج ذلك عن كونه مباحا في الأصل. هذا قيد مهم أيها الإخوة في المباح. المباح إن كان وسيلة، وقيدوا هذا، المباح إن كان وسيلة لشيء فإنه يعطى حكم ماذا؟ حكم ما كان وسيلة إليه. فإن كان وسيلة إلى واجب فهو ماذا؟ فهو واجب. وإن كان وسيلة إلى مندوب فهو ماذا؟ فهو مندوب. فالنوم مثلا، أعطيكم مثال، النوم الأصل فيه أنه ماذا؟ مباح. لكن إن كان النوم يعينك على طاعة الله، أو أنك تقصد بهذا النوم الاستقواء على طاعة الله، فيصبح النوم هنا مستحبا ومندوبا، لا لكونه نوما، إنما لكونك قصدت بهذا النوم أنك ماذا؟ تتقوى على طاعة الله. بعض الناس ينام وينوي بنومه هذا أن يقوي جسده على قيام الليل، فهذا ماذا؟ يكون النوم هنا ماذا؟ مندوبا. كما أن الأكل الأصل فيه أنه مباح وذكرناه لكم، لكنه إن أدى إلى الضرر بالبدن فإنه إما أن يكره وإما أنه يحرم بحسب إضراره بالبدن. شرب الماء أيها الإخوة الأصل أنه مباح، لكن إن كان شرب الماء هذا في أثناء نهار رمضان أصبح ماذا؟ محرما، مع أنه في الأصل ماذا؟ أنه مباح. وإن كان لا يتعلق به ذات الشرب أمر ولا نهي، ولكن المباح كما ذكرنا لكم يعطى وسيلة ما كان إليه. شراء الماء، وهذا ذكره بعض يعني علماء الأصول، شراء الماء أيها الإخوة الأصل فيه أنه مباح، لا هو مندوب ولا هو واجب، مباح. لكن إن كنت فاقدا للماء وجاء وقت الصلاة وليس لديك يعني ماء قريب إلا فقط أنك تشتريه، فبعض الفقهاء هنا قال شراؤك للماء، بعضهم قال مندوب، والبعض قال أنه واجب، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، أنت الماء هنا موجود وتستطيع أن تشتريه أصلا، فالشراء هنا ينتقل من كونه مباحا إلى كونه واجب، لأنه تعلق به ماذا؟ حكم شرعي، وهو حكم التيمم للصلاة. قال والمباح هنا، قال ما بقي على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، هذا حكم المباح، لا يترتب على فعله يعني عقاب، ولا يترتب أو يستحق على من يعني تركه أي عقاب. قال فإنه لا يترتب عليه ثواب، إن فعلته لا تثاب، وإن تركته فإنك ماذا؟ لا تعاقب. قال ويسمى حلالا وجائزا ونحو ذلك. بذلك ننتقل بعد ذلك إلى الأحكام ماذا؟ الوضعية، وانتهينا من الأحكام ماذا؟ الشرعية. قال الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات، قال ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو نفوذ أو ماذا؟ أو إلغاء، ومنه الصحة والفساد. شرع المصنف هنا في الأحكام الوضعية بعد أن تكلم الأحكام الوضعية، بعد أن تكلم عن الأحكام التكليفية والفرق بينهما. ما الفرق بين الخطاب الوضعي والخطاب التكليفي؟ أولا، خطاب التكليف له عدة ماذا؟ أقسام. القسم الأول أن يكون في قدرة المكلف فعله ويؤمر به فعلا، كالوضوء للصلاة، إما تركا أو نهيا. خطاب التكليف في الغالب أنت في قدرتك واستطاعتك. أما خطاب الوضع ففي أكثر الأحيان هو أصلا ليس في ماذا؟ في قدرتك، ولست مأمورا به أصلا. فزوال الشمس مثلا من كبد السماء هذا علامة على دخول ماذا؟ وقت صلاة الظهر. هل أنت مأمورا بأن تزيل الشمس؟ لا. وهل أنت مكلف شرعا بهذا الأمر؟ لا، إنما هي علامة على ماذا؟ على الفعل. فالحكم التكليفي فيه الأمر، بينما الحكم الوضعي ليس فيه ماذا؟ الأمر. وخطاب الوضع في الغالب كما قلنا لكم لا يكون في قدرتك أصلا، ولست مأمورا ماذا به. الثاني، نعطيكم مثال ثاني، مثلا دخول الوقت بالنسبة للصلاة ليس في، لست مأمورا به وليس أصلا في قدرتك. والنقاء من الحيض أيضا ليس في مقدور المرأة وليس ماذا يعني هي مكلفة ماذا به؟ أن تنقي نفسها من الحيض. إنما هو ماذا؟ هو علامة على فعل شيء أو ترك شيء ثاني. القيد الثاني أن يكون في قدرته ولا يؤمر به، كمثل الاستطاعة للحج وعدم السفر للصوم. يكون الشيء في مقدورك لكن أنت لست مأمورا به. ففي أثناء السفر أنت تستطيع أن تصوم لكن أنت لست مأمورا بالصيام، واضح؟ أنت لست مأمورا بالصيام. قال: فعلى هذا القيد أيها الإخوة يكون خطاب الوضع أعم من خطاب ماذا؟ التكليف. وبعض العلماء يقول لا، خطاب التكليف أعم من خطاب الوضع، والصحيح أن بينهما عموم وخصوص. وهنا قال: الأحكام الوضعية، أي ما وضعه الشارع من أمارات. الأمارات هي العلامات. يعني دائما أيها الإخوة حتى تفرق بين الأحكام الشرعية والأحكام الوضعية، دائما الأحكام الوضعية هي علامات، إما على صحة أو على فساد أو على نفوذ أو على إغلاق. فالنكاح الصحيح هو ما اجتمعت فيه شروط وانتفت فيه ماذا؟ موانع. إذا شفت العلماء يقولون هذا صحيح، هذا فاسد، هذا باطل، هذا شرط، هذا علة، هذا ركن، اعرف إن هذا حكم ماذا؟ حكم وضعي، ليس حكما تكليفيا. إذا رأيت العلماء يقولون هذا واجب، هذا مندوب، هذا مستحب، هذا كذا، هذا كذا، اعرف أنه حكم ماذا؟ شرعي. قال: لثبوت، أولا الحكم الوضعي هو أمارة لثبوت شيء. وجد النكاح بين الزوجين وجد الإرث بينهما، وجد الموت وجد ماذا؟ أو وجد مثلا القتل من شخص لشخص وكلاهما يرث الآخر، ماذا؟ انتفى ماذا؟ الإرث، أصبح القتل مانعا من موانع ماذا؟ الإرث. فالخطاب الوضعي دائما ما يكون علامة، إما قالك لثبوت كمثل القرابة عند الإرث فإنه يثبت بها ماذا؟ النكاح. تزوجت امرأة ثبت بهذا الزواج، إذا كان العقد صحيحا ثبت الميراث بين الاثنين، فالزوج يرث الزوجة والزوجة ترث ماذا؟ الزوج. وجد القتل من القريب لقريبه امتنع ماذا؟ الميراث. وجد الكفر امتنع الميراث، لأن من موانع الإرث ماذا؟ اختلاف الدين، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر ماذا؟ المسلم. هل هنا في حكم شرعي واجب محرم؟ لا، إنما هناك وصف للفعل. البيع، لو كان البيع اكتملت شروطه وانتفت موانعه ووجد أركانه فإنه يثبت به ماذا؟ انتقال الملك من البائع للمشتري. أنت عندك سيارة وبعتها علي، وجدت أركان البيع، وجدت شروطه، وكان البيع جائزا مباحا ووجدت شروط البيع لثبوت، قال المكلف يثبت بذلك الحكم الشرعي، وهو ماذا؟ أن تنتقل السيارة منك أنت أيها البائع إلي أنا ماذا؟ المشتري، وأصبح أنا مالكا لها. لماذا؟ لأنه وجد ماذا؟ وجد الحكم الوضعي بتمامه. قال قال: إما لثبوت أو انتفاء، ينتفي الشيء. النكاح لنفرض كان نكاح متعة، هل يثبت به القرابة؟ هل تحصل به النسب؟ هل يحصل به حل امتتاع أحدهما بالآخر؟ لا، لأن النكاح ماذا؟ محرم. قال: أو نفوذ، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى، أو إلغاء. الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية عند العلماء ستة أحكام: الصحة، الفساد، الشروط، الموانع، أيضا العلل والأسباب. الصحة، الفساد، الشروط، العلل، ماذا؟ الموانع، سادسا الأسباب. كل هذه أوصاف للأفعال. فالفعل تارة يكون صحيحا وتارة يكون فاسدا أو باطلا، تارة يكون الوصف للشيء شرطا مثل ماذا؟ الوضوء شرط للصلاة. وقد يكون ماذا؟ سببا، فالنكاح سبب للإرث، والقتل مانع من موانع ماذا؟ مانع من موانع الإرث. والعلة قد يكون الشيء علة لشيء ماذا؟ آخر. فالإسكار علة لتحريم ماذا؟ الخمر مثلا، وهكذا. الآن المصنف هنا فقط لن يذكر لك إلا نوعين، وهو الصحيح والفاسد، جريا على أنهم ماذا؟ أشهر الأنواع. قال: فالصحيح لغة هو السليم من المرض، وكل شيء كان سليما وغير مختل فإنه ماذا؟ يسمى صحيح. قال: وأما اصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أو ماذا؟ أم عقدا. هذا تعريف المصنف رحمه الله، وهو أقرب التعريف. وقيل أيضا تعريف آخر أن الصحيح ما وافق الشرع باستكمال الأركان والشروط وانعدام ماذا؟ الموانع. وأنا أجد هذا من أدق التعريف. ما استكمل الشيء، الصلاة، إذا أردنا أن نحكم على أن صلاتك صحيحة كيف نحكم؟ نحكم بالتالي: أتيت بالشروط، أتيت بالأركان، انتفت الموانع، لم ترتكب أي ناقض للوضوء أو ناقض، أو أتيت بناقض من نواقض الصلاة أو مبطل من مبطلات الصلاة، وانتفت ماذا؟ الموانع، حكم بالصلاة على أنها صحيحة. الحج، أتيت بالشروط وأتيت بالواجبات وامتنعت عن مبطلات الحج، يحكم على حجك بأنه صحيح. فالصحيح ما استكمل الشروط والأركان وانتفت فيه ماذا؟ الموانع. والبيع الصحيح ما أتى فيه البائع والمشتري بالشروط والأركان واندفت الموانع في ماذا؟ في البيع. وقيل، وهو تعريف آخر، ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، فأصبح فعل المكلف نافذا، هذا أولا، وثانيا معتد به. الآن المصنف يعطيك أمثلة. قال: فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. كل عبادة أتيت بشروطها وأركانها وانتفت موانعها أجزأت، وترتب على هذا الإجزاء أولا يسقط، تبرأ ذمتك من الطلب، ثانيا يسقط به ماذا؟ الإثم عنك. فالزكاة إن أتيت أنت بشروطها وأتيت كذلك وانتفت موانعها صحت منك الزكاة، هذا أولا. ثانيا لم تطالب بها في هذه السنة. ثالثا وهو الأمر المهم، سقط عنك ماذا؟ الإثم. قال: والصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به ماذا؟ الطلب. فالصحيح في المعاملة هو أن يكون العقد غير مخالف للشرع. فنحن في باب المعاملات أو في باب العبادات لا بد أن تكون العبادات والمعاملات قبل أن نحكم على أنها صحيحة أو فاسدة، لا بد فيها من الاتيان بالشروط والواجبات. فالنكاح أيها الإخوة، وهو الزواج، كيف نحكم على أن هذا الزواج صحيح، أو أن هذا الطلاق صحيح، أو أن هذه الإجارة صحيحة، أو أن هذه الوكالة معتبرة شرعا، أو أن هذا الضمان جائز، أو غيرها من العقود الأخرى، عقود المعاوضات وغيرها. نحكم على ذلك إذا وجدت شروط البيع، وجدت شروط النكاح، فالولي والزوجين وهم ركنين النكاح والشهود موجودين، هذا أولا. ثانيا المرأة ليس بها مانع من موانع، الرجل ليس به مانع من موانع، توفرت شروط عقد النكاح، فإننا نحكم بأن عقد النكاح هذا صحيحا. وماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه المهر للمرأة، واحد. اثنين، يترتب حل استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل، ويترتب عليه حصول الأرث بينهما، وأن الذرية تلحق بماذا؟ بالرجل. فهذا معنى قولهم وترتبت آثار فعله عليه. قال هنا المصنف رحمه الله: فترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع. عقد البيع إذا كان صحيحا يترتب عليه أن ينتقل المبيع من البائع إلى ماذا؟ إلى المشتري مباشرة، حصل عقد البيع، الشروط، الواجبات، الموانع كلها انتفت مباشرة، ينتقل المبيع إلى ماذا؟ إلى المشتري. قال ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. هذه قاعدة عامة، كل العبادات لا تصح إلا بتمام شروطها وانتفاء ماذا؟ موانعها. لو وجد مانع من الموانع حكم ماذا؟ على هذه العبادة أو المعاملة بالفساد. قال مثال ذلك في العبادات أن يأتي للصلاة، يأتي بها في وقتها وشروطها وأركانها، فهذه تسمى صلاة صحيحة. قال مثاله في العقود أن يعقد بيعا تاما بشروطه المعروفة مع انتفاء ماذا؟ موانعه. بيع وجدت شروطه، انتفت موانعه، فالمبيع ليس في ملكك، المبيع جائز وحلال، حصل التراضي بينكما، لا يترتب على هذا البيع أمر محرم، يحكم البيع بأنه ماذا؟ صحيح. قال ومثال ما فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، هنا فقد شرط ووجود الطهارة فتحكم على الصلاة بأنها باطلة. قال ومثال ما فقد الشروط في العقد أن يبيع ما لا يملك، حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. قال ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل لكنه في وقت منهي عنه، أنت تأتي تتنفل، لا النفل مطلوب شرعا لكن هناك مانع، هذا الوقت منهي عنه، فالصلاة هنا مقبولة أو مردودة؟ هاي شباب مردودة، لماذا؟ لوجود مانع من الموانع. قال ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه ماذا؟ لا يباح. البيع جائز، لكن لو جاء وباع بعد صعود الخطيب على المنبر، هل البيع هنا صحيح أم فاسد؟ فاسد. لماذا؟ لأنه وقع في وقت منهي لماذا؟ للبيع والشراء فيه. قال المصنف هنا حتى نختم بالفاسد، قال والفاسد لغة هو الذاهب ضياعا وخسارة، هذا تعريف ماذا؟ الفاسد. ومن أسماء كذلك الباطل. واصطلاحا انتهينا من تعريف ماذا؟ الصحيح، وهو ما ترتبت آثار فعله عليه. هنا الآن انتقل إلى الفاسد، قال ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. الفاسد ما فقد ركنا أو شرطا أو وجد به مانع يمنع من صحة العبادة ويمنع كذلك من ماذا؟ من الاستمرار في البيع والشراء والمعاملة. قال واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه، فالصلاة إذا وجد بها إذا فقدت شرطا أو وجد مانعا يحول دون قبول الصلاة فإنها يحكم عليها فاسدة، كالصلاة بغير ماذا؟ طهارة، أو الصلاة إلى غير ماذا؟ قبلة. والفاسد من العبادات قال ما لا تبرأ به الذمة، كمن يحج لكنه في أثناء حجه يجامع زوجته قبل التحلل ماذا؟ الأول، فإن حجه هنا فاسد. أو أن يحج حج جميل لكنه لا يأتي بركن من الأركان فلا يقف بعرفة، يأتي في اليوم الثاني يوم العيد ويلبي، هل الحج هنا مقبول؟ لا، الحج هنا فاسد. لماذا؟ لأنه وجد مانع من الموانع التي ماذا؟ بسببها لم يقبل الحج، وهو ترك ركن من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة. قال والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول، شخص يبيع شيء مجهول أو يبيع شيء ليس في ملكه، هل البيع صحيح؟ لا، البيع فاسد. قال لأن ذلك، الآن يبين لك لماذا ما تترتب آثار الفاسد يعني أو الشيء الفاسد على فعله. قال لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله. قال وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فهو محرم، هذا قيد مهم جدا، كل فاسد محرم، ولكن ليس كل محرم فهو فاسد، قد يكون الشيء محرما لكنه ليس بفاسد، إلا أن يكون التحريم على ذات الشيء أو شرطه فهنا يحكم عليه بالفساد. مثال ذلك بيع الغرر، بيع المجهول، أو بيع ما لا يعلم، هذا ماذا؟ هذا يعتبر فاسدا، لأن النهي جاء للفساد هنا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة، ونهى عن بيوع الغرر لترتب الضرر فيها. قال: والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين، ونختم هنا. قال: ففي الإحرام، هنا هذا تفريق لبعض العلماء، فرقوا بين الفاسد والباطل. قال: والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين. الموضع الأول في الإحرام، فالفاسد فيه قالوا ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول. فمن وطئ قبل التحلل الأول، مثلا وطأ الرجل زوجته أو جامع الرجل زوجته في أثناء مزدلفة، في مزدلفة مثلا، فحجه هنا حج ماذا؟ فاسد. ويلزم شرعا، انتبهوا، يلزم شرعا بإكمال الحج ولو كان فاسدا. نعم، ولو كان ماذا؟ فاسدا، ولا يقبل منه. قالوا: والباطل ماذا؟ ما ارتد فيه عن الإسلام. لاحظوا ما الفرق بين الفاسد والباطل هنا. الفرق بين الفاسد أن الفاسد في الحج بالذات لو وقع فإنك تلزم شرعا ماذا؟ تلزم شرعا بالاستمرار فيه. وأما الباطل قالوا فإنه لا يجب عليك شرعا، بل ويجب عليك أن تفسخه وتتركه. فإذا ارتد الرجل في أثناء عرفة مثلا، هل يسمى حجه فاسدا أم باطل؟ على تفريق العلماء يسمى ماذا؟ باطل. هل يلزمه أن يكمل حجه؟ لا، لأنه ارتد عن الإسلام. جامع الرجل زوجته في يوم عرفة، حجه ماذا؟ يعتبر فاسد وليس بباطل. هل يلزمه شرعا أن يكمل فيه؟ نعم، يلزمه شرعا. تلاحظون معي هنا على أن الباطل درجته في القوة أعلى من ماذا؟ من الفاسد. كلاهما، كلا الباطل والفاسد، العبادة فيه ماذا؟ لا تصح. لكن الفرق بينهما أن الأول ماذا؟ يلزم المكلف إتمامه، والثاني لا يلزم. وفرقوا بين الباطل والفاسد في وضع آخر، قالوا في النكاح، بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي. لاحظوا الفاسد أقل مرتبة من الباطل، هذا يسمى فاسد عند العلماء، لأن العلماء اختلفوا في النكاح، نكاح المرأة بلا ولي، فمن العلماء من يجيزه ومن العلماء من يحرمه. قال: والباطل مرتبته أعظم، قال: ما اجتمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة. الله عز وجل قال: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب ماذا؟ أجله. فالباطل عند العلماء مجمع على بطلانه، وأما الفاسد عند العلماء في أبواب النكاح ما اختلف العلماء فيه. فإذا تزوجت المرأة بغير ولي فإن نكاحها ماذا؟ يعتبر هنا فاسد، ولا يعتبر ماذا؟ باطلا، لأن العلماء لم يجمعوا على يعني تحريم نكاح المرأة لنفسها بدون ولي. فمن العلماء من أجاز أن المرأة تزوج نفسها بدون ماذا؟ ولي. وبعض العلماء أو بعض الأصوليين أو علماء الأصول من يقول أن الفاسد والباطل في حقيقة الأمر كلاهما بنفس المعنى، فلا يفرق بينهما، فهذا فاسد وهذا ماذا؟ باطل. وأما كون الباطل أعلى درجة من الفاسد، فهذه في بعض الأحكام الشرعية قد يكون الشيء فاسدا ويلزم فيه المرء بشيء آخر، هذه قضية أخرى منفصلة. أما حقيقة الأمر فالفاسد والباطل كلاهما بنفس ماذا؟ المعنى، فيقال العقد باطلا والنكاح فاسدا، ويقال النكاح فاسد والعقد باطل، ويقال البيع هنا فاسد ويقال البيع هنا باطل، ولا تترتب آثار فعله عليه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.